بسم الله بل نراه كل سنة واحد أمين. مزمور العشية بيقول الأعمال المجيدة قيلت لأجلك يا مدينة الله، وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد، لأن سكن الفرحين جميعهم فيك. في عشية عيد صعود جسد الست العذراء للسماء، يجي قدام عينينا كده صورة واضحة للخطة الإلهية لتدبير حياتنا. كلنا بنشوف الخطة الإلهية اللي ربنا رسمها للست العادلة، ولكن في نفس الوقت ده يقول ان كل حد مننا يوم ما اتولد ربنا عامل خطة ازاي الانسان ده او ازاي الانسانة دي ممكن تكون مفيدة لكل العالم، مش لبيتها ولا للناس اللي حواليها او اللي بتتعامل معاهم من قريب او من بعيد، لكن ممكن يكون الانسان ده نافع لكل العالم. لان مش معقول ابدا ان ربنا يخلق انسان وما يكونش فيه خطة لوجوده او لحياته على الارض. لو بصينا على خطة الله في حياة الست العذراء، ربنا ايه البلان اللي ربنا عامله للست العذراء او لحياة الست العذراء؟ الخطة المرسومة للست العذراء انها تعيش خادمة مطيعة فقيرة. هو ده رب التخطيط اللي انت عامله لوالدة الاله. ايوه، هنشوف مع بعض قد ايه الخطة الالهية ديت جميلة ونافعة لكل انسان يحب يخدم المسيح. كل انسان زي ما الست العذراء خدمت ابن الله. يعني ايه؟ تخيل كده زي ما احنا بنقول في سوتوكية يوم الاربع، حسب ما كنا بندرس في الاسبوع اللي فات ده كله، لو نبص على سوتوكية يوم الاربع تبص تلاقي السوتوكية او المرد بتاع السوتوكية المتكرر بيقول كده: الاب اطلع من السماء لم يجد من يشبهك. مفيش حد يشبهك. ارسل ابن وحيده اتى وتجسد منك. يبقى الاب رسم خطة لما لقى وداعة الست العذراء وطاعة الست العذراء واستعدادها انها تعيش حياة الفقر الاختياري. الاب من السماء ارسل ابنه ليها يعيش معاها في حضنها 33 سنة. 33 سنة. اي واحد فينا لما بيعيش مع المسيح نص دقيقة بيبقى مش طايق الفرح، ولا قلبه قادر يحتمل وجود المسيح او الاحساس بوجود المسيح لمدة قليلة. مش قادر اقول نص دقيقة، يمكن دي كتيرة برضو. فما بال الست العذراء اللي شالت المسيح في حشائها 9 أشهر وعاش معاها 33 سنة. مش 33 يوم او 33 دقيقة. ده انا بقول لكم يمكن الدقيقة ولا نص دقيقة ده يبقى كتير علينا، ونعتبر ان دي عطية، حاجة يعني مفيش في الدنيا كده، ولا في السماء في كده، لكن هو ربنا، هو ربنا في كرمه وفي محبته كده يعطي بسخاء ولا يعير. الست العجرة عاشت مطيعة، جالها الملاك في يوم يقول لها ها أنت تحبلين وتلدين ابلا، تقول له ازاي الحكاية دي تحصل، ده أنا ندرت ان انا اعيش بتول لله. يقول لها الروح القدس تحل عليك وقوة العلية تظللك، لذلك المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. كلام بقى ما يتفهمش، محدش قبل اليوم ده اللي جه الملاك فيه للست العذراء، محدش قبل اليوم ده سمع ان في حاجة اسمها روح قدس، محدش سمع ان قوة العلية تظل الانسان، محدش سمع ان المولود منك يدعى ابن الله، ومش عارف الحكاية تمشي ازاي. مفيش رد، مفيش رد. الكلام اللي قاله الملاك للست العذراء ما يردش ابدا على السؤال اللي هي سألته، لكن هي حست في داخلها كده ان ده امر الهي، ومش لازم، مش لازم دلوقتي الواحد يفهم. فقالت له هو ذا انا امة الرب، بكل طاعة بكل خضوع بكل اتضاع. بعد شوية ابتدى الجنين يتكون في بطن الست العذراء، جنين الالهي ابتدى يتكون في بطن الست العذراء، ابتدت بطنها تكبر، ابتدى يوسف النجار يبص لها كده، هي دي بنت الهيكل، هي دي بنت ربنا، هي دي اللي انا استلمتها من الهيكل، هي دي اللي كانوا بيقولوا عليها ان الملائكه بتجيب لها عيش عشان تاكل، هي دي هي دي هي دي. اسئله كتيره جدا كان بتدور في ذهن يوسف البار. وانجيل معلمنا متى، انجيل معلمنا متى على طول يقول لنا كده ان يوسف عشان كان بار اراد تخليتها سرا. تخليتها يعني ايه؟ يعني يطلقها. هي دي خطتك يا رب للست العذراء؟ اه، خطتك انك تخلي الست العذراء تبقى موضع الشكوك ويتظن فيها ظن وحش مجراش. النهارده بالترتيب السماوي كده، الصبح كان بتتقرا في السنكسار سيرة القديسة مارينا، كلكم عارفينها، مارينا الرهبة، لان في واحدة تانية اسمها مارينا الشهيدة، مارينا الرهبة. النهاردة الصبح كانت بتقرا سيرة مارينا الرهبة، باختصار هقول لكم سيرتها بسرعة كده. ابوها راح الدير وخدها معاه، هي كانت بنت صغيرة كان اسمها مريم، ابوها راح الدير وخدها معاه لانه حب ان هو يجوزها. قالت له لا، اذا كنت انت هتروح الدير وتخلص نفسك ليه تهلكني، ليه تسيبني في العالم، طب ما تاخدني معاك الدير. قال لها انت بنت وانا رايح دير للرجالة، ازاي ياخدك؟ قالت له انا هقول لك نعمل ايه. راحت حلقت شعرها بالموس. تخيلوا لما بنت في سن 14-15 سنة تحلق شعرها بالموس، ولبست زي راجل، لبست هدوم راجل، وجت لابوها. ابوها لما شافها كده قال لها يلا بينا بنتي، خدها وراح على الدير، وعاشوا مع بعض في الدير 10 سنين في قلاية واحدة هي وابوها. وبعدين الاب مات، فضلت هي لوحدها، وطبعا ما طلع لهاش دقن لانها ست، وطبعا كان صوتها رفيع لانها ست، فكانوا بيقولوا عليها في الدير ايه؟ كانوا بيقولوا عليها لانها كانت ناسكة، يعني كانت تاكل مرة كل يومين، المية تشربها بالعيار، الحركة بتاعتها محدودة، كلامها قليل جدا، باستمرار قاعدة تقرأ انجيلها، وباستمرار في تسبيح وصلوات. فكانوا بيقولوا ان ده او اللي بيحصل مع الراهب مارينا ده عشان هي ناسك، عشان هو ناسك. وبعدين فمر رئيس الدير اختار مارينا واثنين تانيين من الرهبان عشان يروحوا يبيعوا القفف بتاع الدير ويجيبوا عيش للدير من السوق، فاضطروا ان هم يبيتوا في فندق. وكان في الفندق ده عسكري من الكبار العساكر الكبار بتوع الملك، اشتهى بنت صاحب الفندق وقع معها في الخطية، المهم ان البنت حملت. فالعسكري ده قال لها قولي ان مارينا الراهب هو اللي عمل الخطية دي معك. ابوها راح لما سمع الكلام ده، راح على الدير وابتدى يسب الرهبان والرهبانة واللي مش عارف ايه وايه وايه، المهم اضطرد الراهب مارينا من الدير. لما رئيس الدير بيسأله بيقوله ازاي تعمل الخطية دي، قال له انا شاب يا ابي واخطأت. ما قالوش ده كان بسهولة تدافع عن نفسها، او الراهب ده كان بسهولة انه يدافع عن نفسه ويثبت انه هو بريء؟ فتحتش بقها، قال ده دي تهمة جاية من السماء، دي تهمة جاية من السماء وانا قابلتها ومش هضيعها. الست العذراء عملت كده، طبعا مش الست العذراء عملت كده، ده الراهب مارينا اللي اتعلم من الست العذراء، لان الرهبانة طلعت بعد القرن الاول المسيحي، يعني طلعت في القرن الثالث المسيحي ايام الانبنطينيس زي ما كلكم عارفين. فالراهب مارينا لما شاف الست العذراء ما فتحتش بقاها، رغم ان يوسف البار كان عاوز يطلقها لانها زانية، او في نظره او حسب ما كان مخه بيقوله انها زانية، لكن هي ما فتحتش بقاها ولا قالت له ده الملاك جه ولا من عارف ايه ولا حاجة خالص، فتحتش بقاها خالص. لكن ربنا محب كل انسان والعارف بضعف كل انسان حتى ضعف الست العذراء، يقوم ربنا يبعث ملاك كده ليوسف في البار يقول له لا تخف يا يوسف يا ابن داود، لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. برضو الملاك بيتكلم عن ايه؟ الروح القدس. ما يفهمش، ما يعرفش ايه الروح القدس ده، لكن حس ان ديت حاجة من عند ربنا. ست العذراء قبلت العار وسكتت بطاعة شديدة جدا، حياتها كلها كخادمة لله. يعني هي لما الملاك جالها قالت له ايه؟ هو ذا انا امة الرب، مش انا خدامة ربنا، ده عبدة كده ملهاش تمن. اما يعني عبدة ملهاش تمن، يعني ما تتباعش ولا تتشرى في السوق، يعني حاجة كده ملهاش. النجار في نص الليل يقول لها يلا بينا ان احنا ننزل مصر، ما تقولوش يعني ده انا معايا ابن الله. ما قاليش على الخطة بتاعت الهروب لمصر دي، ازاي الملاك يجي يجيلك؟ ابدا ما فتحتش بقها، ما فتحتش بقها ولا ناقشت. يلا يلا نروح مصر، حاضر. يلا نروح الناصرة وهم في مصر، يجي له الملاك مرة تاني يقول له خذ الصبي وامه واذهب الى ناصرة الجيه، يقول لها حاضر. مفيش كلام، مفيش كلام. ودي صفة، دي صفة ياريت كل خادم، كل خادم يحب يخدم المسيح، ياريت يطاوع المسيح على الاقل، يطاوع المسيح. بلاش ابونا، بلاش الخدام اللي معاكو، بلاش الناس اللي انتوا بتخدموهم او اللي بيخدموا معاكو، على الاقل يكون في طاعة للمسيح. واحد من الاباء قال كلمة حلوة قوي عن الطاعة بالنسبة للخادم، بيقول ايه؟ ان الطاعة تقرب الخادم لله وتقرب الله للخادم. الخادم لما يقرب لربنا خطوة، الخطوة دي محدودة ولا ايه؟ محدودة. الخادم نتيجة طاعته لله هيقرب لربنا، هيقرب لربنا قد ايه؟ خطوة. طيب لما ربنا يقرب للانسان الخطوة دي تبقى قد ايه؟ شوف انت بقى، شوف لما ربنا يقرب لك الخطوة بتاعت ربنا تبقى كم خطوة من بتوعك؟ انا شخصيا مش عارف، لكن في كل مرة الخادم يطاوع المسيح هياخد بركة، هياخد بركة غير محدودة، بركة غير محدودة. حتى ان الاباء قالوا لنا كده، اباء الرهبانة يعني قالوا لنا كده، ان الطاعة بالنسبة للانسان هي باب السماء. الطاعة بالنسبة للانسان المسيحي هي باب السماء. التدبير الثاني في حياة الست العذراء، التدبير الثاني في حياة الست العذراء هو الفقر الاختياري، الفقر الاختياري. الست العذراء اتولدت في أسرة فقيرة، وفي سن 3 سنين ودوها الهيكل، وفي الهيكل كانت الست العذراء تأكل من خبز الصدقة. خبز الصدقة يعني ايه؟ خبز الصدقة يعني التبرعات اللي الناس بيتبرعوا بيها للهيكل، بيتاخد منها جزء يجيبوا اكل للبنات اللي بيخدموا في الهيكل، اللي منهم او اللي واحدة منهم الست العذراء. فالست العذراء بتاكل من خبز الصدقة، كتير قوي من الخدام النهاردة لما المسيح يدعوهم للخدمة يبتدي يفكروا ازاي يأمنوا مستقبلهم، ازاي يضمنوا لأولادهم معيشة كويسة، ازاي يبقى فيه الدخل الكافي عشان العيلة تعيش كويس، وهكذا. واصبح الفقر الاختياري ده شيء غير محبوب، شيء غير محبوب، رغم ان الست العذراء في فقرها اغنت العالم كله بفداء المصلوب ابنها. الفداء اللي عمله ابنها الفقير اللي اتقال عنه، اتقال عن المسيح كده كلكم عارفين انه ان المسيح لم يكن له أين يسند رأسه. حسب نص الإنجيل كده كان ربنا يسوع بيقول للواحد من التلاميذ لسه عالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. فقير، حتى المسيح عاش فقير، والأباء كتبوا كده عن الفقر اللي كان عايشه المسيح وقالوا افتقر ليغنينا بفقره، افتقر ليغنينا بفقره. يعني ايه؟ يعني ساب مجد السماء وتسبيح الملائكة وتمجيد الشاروبيم والسارفين، وساب كل المجد ده ونزل ولبس جسد انسان. شوف بقى الفقر اللي نزل له المسيح، كل ده عشان ايه؟ قال عشان يغنينا بفقره. من خلال الجسد اللي هو خده من الست العذراء، قال كان بيعد للانسان ان يصير الانسان المسكين ابن لله، ابن لله العلي. قديس كيرلس الكبير بيكتب عن الست العذراء كده بيقول لها السلام لك يا ام الله الفقيرة في كل شيء، ولكن مع فقرك حملت خالق السماوات والارض. الست الفقيرة دي، الست العذراء في فقرها حملت خالق السماء والارض. ودي الدعوة ربنا يسوع بيوجهها لكل انسان. بيوجهها لكل انسان، حتى ان يمكن كلنا فاكرين الشاب الغني لما جه للمسيح وقال له اتبعك، قال له يعني في شرط صغير كده قبل ما تتبعني. قال له ايه؟ قال له اذهب وباع مالك وتعال اتبعني حاملا الصليب. لما الشاب الغني ده سمع اذهب وباع مالك، يقول الانجيل على طول كده وراها الايه اللي وراها على طول، فذهب حزينا لانه كان ذا اموال كثيره، محبه المال تسلطت عليه. كتير من الخدام اللي دعاهم المسيح سابوا حاجات عظيمه، ولكن قلبهم رجع اتعلق بامور تافهه، امور تافهه من العالم، حتى ان هذه الامور التافهه صارت تربك الانسان. ربنا يسوع يوم ما بعت تلاميذه، ربنا يسوع يوم ما بعت تلاميذه وصاهم وصية الفقر الاختياري ده، قال لهم ايه؟ قال لهم لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاس في مناطقكم، ولا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا اي نوع من العملة، ما تشيلوش اي فلوس معاكم. وبعدين لا مزود ولا احذية ولا ثوبين ولا عصا للطريق، ولا حاجة، ولا حاجة. وبعدين راحوا وعملوا الكرازة اللي المسيح كلفهم بيها، ولما رجعوا قال لهم هل لما ارسلتكم فارغين هل اعوزكم شيء؟ قالوا له ابدا يا رب، حتى الشياطين كانت تخضع لنا باسمك، حتى الشياطين كانت تخضع لنا باسمك. امال النهاردة الكنيسة ضعيفة ليه؟ اذكر كده قصة بتتحكى عن جبل اثوس. جبل اثوس في اليونان، الجبل ده عليه 250 دير، جبل واحد في اليونان عليه 250 دير. في دير من الأديرة كانت العائلة المالكة بتحب تروح الدير ده لأن في رهبان قديسين، وكانت تبرعاتهم للدير ده كميات ضخمة جدا من الذهب، حتى ان المخازن بتاعت الدير بقى فيها كميات كبيرة قوي من الذهب هم مش عايزينها. بمرور الايام والسنين قام رئيس الدير ابتدى يلاحظ ان حال الرهبان ابتدى يضعف، عبادتهم لله قلت، كسلهم زاد، كل واحد فيهم عيان وتعبان وموجوع وما نعرف في ايه، تسبيحهم لله ما عادش بفرح زي الاول، حياتهم بصفة عامة عمالة تنزل 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 تنزل. قال لهم الراجل ده كان قديس، رئيس الدير ده كان راجل قديس، فجمع الرهبان في يوم من الايام كده قال لهم انا هسيب لكم الدير ده واروح اسكن في مغارة في الجبل. قالوا له ما نقدرش نعيش، طب مين يعلمنا طريق المسيح ومين يعلمنا الطريق الملوكي بتاع الرهبنة؟ مين؟ قال لهم انا شايف السبب اللي بيخليني ان انا اسيب الدير ان انا شايف ان حال الرهبنة بينزل، وده عار، ده عار للرهبنة، واحنا سبب العار ده، فاذا حبيته اذا حبيته تاخدوا النصيحة بتاعتي انا هنصحكم بحاجة، نحرق الدير ده باللي فيه بكل الذهب اللي فيه ونبتدي نعيش عيشة الفقر الاختياري اللي خرجنا بيه من بيوت ابائنا زمان ياما جينا الدير ده جديد. قالوا له احنا مستعدين، وفعلا حرقوا الدير عشان العيلة المالكة ما تجيش ولا تديهم ذهب ولا تديهم تبرعات تاني، وحرقوه وابتدوا يعيشوا حياة الفقر الاختياري، وابتدت حياة الرهبان تنتعش وحياتهم تفرح مرة اخرى. الست العدرة عاشت الفقر الاختياري ده بكل معانيه بالطول وبالعرض، عاشت في بيت اب وام فقراء، يوم ما راحت الدير كانت بتاكل من خبز الصدقة زي ما كنت بقول لكم، لما اتخطبت او لما اتجوزت، لان احنا برضو خلال الاسبوع اللي فات كنا قلنا ان الخطوبة بالنسبة لليهود في الوقت ده كان بيعتبر زواج، وان الخطيبة اذا مات خطيبها تورث كل امواله لانها زوجة، وده يشبه لحد كبير اللي بيتعمل في مصر عند المسلمين اللي هو كتب الكتاب وبعدين ايه الفرح باين حاجة زي كده، خطوتين هما يعني خطوتين. فالخطوبة معناها انها اصبحت زوجة شرعية ليوسف النجار، لكن هم اتفقوا مع بعض ان هم يعيشوا بتولين. ست العذراء لما اتخطبت لنجار بسيط، كان لما حد يقول له اعمل لي كرسي ولا اعمل لي ترابيزة ولا اعمل لي مش عارف ايه كان يعملها له بارخص ثمن، لانه انسان كان رقيق القلب ما كانش محب للربح كتير ما كانش طماع، فكان حتى الست العذراء وهي عايشة معاه كانت عايشة فقيرة. لما ابنها اتولد، لما المولود الالهي اتولد، ده اي واحدة كده لما بتعرف بس انها حامل تبتدي تجهز للبيبي مش عارف من الشهر كام، وتجيب ايه وتسوي ايه وتعمل ايه وتستعد ازاي ما عارف ايه وحاجة هوسة. الست العذراء ما كانش عندها اي امكانية لاستقبال المولود الالهي، ده مش مولود عادي، ده مولود إلهي، ده ضيف جاي من السماء، ده الكلمة صار جسدا. ما كانش عندها أي إمكانية لدرجة إن اتولد في مذود بقر، أو حسب نص الإنجيل لم يكن له مكان في المنزل بتاع البني آدمين، البيت اللي فيه البني آدمين أو البيوت اللي فيها البني آدمين، ما كانش في مكان للمسيح فيه، فالحيوانات استقبلته في مذود البقر. كانت الدنيا برد في وقت ولادة المسيح، لما الست العذراء حبت تغطيه أما لقتش هدوم تغطيه، فأخدت من هدومها الفقيرة الدايبة اللي عليها ديت، وابتدت تقطع حتت قماش كده وتلفها وتقمطه وتحطه وتدفيه جوه مزود البقر. فقيرة 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 إلى كل درجات الفقر، وهي دي دعوة المسيح، هي دي دعوة المسيح لكل خدام الله. كن كلكم فاكرين لما ربنا بعت التلاميذ زي ما قلت لكم، قال لهم لا تحملوا كذا ولا كذا ولا كذا، بعدين لما رجعوا قال لهم أعوزكم شيك، قالوا له لا يا رب، حتى الشياطين كانت تخضع لنا باسمك. وهنا نلاحظ نقطة جميلة جدا، هي ايه؟ قوة صلاة الخادم من احتياجه المادي. الانسان الغني هيطلب من ربنا ايه؟ هيطلب ايه؟ ده حتى ساعات يبقى صعب عليه انه يشكر ربنا على الغنى اللي ادهوله. لكن الانسان الفقير بيبقى محتاج، بيبقى محتاج، عشان كده لما بيطلب السماء بتتهز. في رسالة بولس الرسول العبرانيين يقول ايه؟ يتقال كده عن المسيح، استألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. زمان كنت بخدم في دير صديقات الكتاب المقدس في اسكندرية. المكان ده كان عبارة عن ملجأ اطفال، ملجأ اولاد، والخدام بتوع المطبخ كانوا في يوم من الايام بيعملوا لهم محشي، فيظهر شوية الرز اللي كان عندهم مش كفاية. المهم عملوهم، وبعدين لما ابتدوا يشوفوا كده الكمية اللي اتعملت تكفي كم من الاولاد اللي هنا، طلعت تكفي تلت الاولاد بتوع الملجأ بس. فالست الطباخة كانت ست طيبة قوي، بصت في الحوش كده لقت تلات اربع عيال بيلعبوا، ام قالت لهم تعالوا هقول لكم على حاجة. قالوا لها ايه؟ قالت لهم المشكلة كذا 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 كذا، والاكل اللي اتعمل ما يكفيش غير تلت الاولاد بس، وفاضل ساعتين والاولاد يرجعوا من المدرسة لا هيلاقوا الاكل اتعمل ولا اللي اتعمل استوى، نعمل ايه؟ ام واحد من الاولاد قال لها نطلب من بابا يسوع. واحد من الاولاد الصغيرين دول يقول لها ايه؟ نطلب من بابا يسوع. قالت له طب يلا. وقفوا كلهم يصلوا، والولد الصغير ده قال له بابا يسوع ابعت لنا رز كتير للمحشي. بمنتهى البساطة كده، بمنتهى البساطة كده، الخادمة بتاعت المطبخ او الطباخة بتاعت المطبخ تقول ما فاتش 10 دقايق، يعني يدوب الولد قال الكلمتين دولت وصلوا أبانا الذي، وقالت لهم طيب روحوا العبوا بقى. 10 دقايق بعد الكلمتين دولت بصت لقيت واحد راجل داخل من باب الملجأ ومعايا حلة كبيرة قوي وفيها خلطة محشي، مش رز عادي، خلطة محشي جاهزة. ايه يا عم ده؟ قال لها الحق، كان في عندنا مناسبة وحصل كذا كذا وكانوا بيعملوا محشي، وبعدين عرفنا دلوقتي ان الناس اللي هيجوا للحفلة ديت مش هيجوا، فقلنا نودي الاكل ده فين؟ قالوا ودوا الملجأ اللي جنبنا ده. وبعدين الست الطباخة راحت جايبة العيال تاني، قلت لهم تعالوا شوفوا بقى الصلوة الصغيرة اللي انتوا صليتوها عملت ايه. لما الانسان يكون محتاج بتبقى الطلبة طالعة من القلب، لما الانسان يكون في ضيقة بتبقى الطلبة طالعة من القلب، لكن لو عندك كل حاجة يبقى الطلبة هتطلع فين؟ شوف بقى. سر قوة الخادم احساسه بالضعف والاحتياج، واحساسه بان المسيح هو القادر على كل شيء. عشان كده كان في خطة الله بالنسبة للست العذراء انها تعيش فقيرة، انها تعيش فقيرة. حتى اننا نلاقي الرسل فيما بعد اللي تعلموا الوصية اللي المسيح قال لهم لا تحملوا كذا ولا كذا ولا كذا، تبص تلاقي الرسل بعد المسيح ما صعد للسماء، فمرة كان بطرس ويعقوب ويوحنا داخلين الهيكل فلقوا الراجل المقعد اللي كلكم عارفينه ده اللي بيتكلم عنه سفر اعمال الرسل. وبعدين بطرس يقول للراجل المقعد ايه؟ ليس لي ذهب ولا فضة، ولكن الذي لي اياه اعطيك. الراجل قال له، الراجل بص له كده، لما ما عندكش ذهب ولا فضة تديني ايه؟ اديني ايه؟ فبص لقى بطرس بيقول له ايه؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي. الراجل بص لقى العافية، الراجل المقعد ده بص لقى العافية بتدب في جسده اللي مرمي زي الخرق على الارض ده، لدرجة ان الانجيل كان يقول كان بيتنطط من الفرح، كان بيطفر يعني بينط في الهواء ويسبح الله. العطية اللي ادهاله بطرس تساوي كم دينار ولا كم دولار ولا كم من عارف ايه، تساوي قد ايه؟ ده لو بطرس كيل له كل الذهب اللي على الارض وحطه في حجره مش هيساوي فرحة الراجل المقعد ده انه بيقدر يمشي مرة تاني. عشان كده بولس الرسول يرجع في الرسائل ويكتب كده ويقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كفقراء ونحن نغني كثيرين. مرت الايام بعد بطرس وبولس وبقى بابوات روما زي ما انتوا عارفين كل الغنى وكل الثروة. مرة واحد من البابوات كان مرسوم بطرس جديد على روما وعملوا له بدلة بقى يعني مرصعة بالجواهر، فأبا اعترافه جه يزوره مرة من الدير اللي كانوا عايشين فيه مع بعض، بعدين قال له ايه ده منظر بطرك القباهة اللي انت فيها ديت واللي انت لابسه ده منظر بطرك؟ قال له يا ابني ده قليل، قال له ده يا ابويا ده قليل، تعال موريك بقى الهدوم بتوع البطارك اللي قبلي. راح يوديله يوريله الهدوم بتوع البطارك اللي قبله، ايشي بالذهب وايشي من عارف بالايه وايه اللي بايه، وحاجة قباها يعني اكتر من اللي لابسه البطرك ده. قال له مدام فيه ذهب وفضة يبقى مضى الزمن اللي فيه بيتقال قوم وامشي. الضعف يدب امتى؟ لما المال يبقى كتير كتير قوي، يفتكروا ان الخدمة عايزة امكانيات، كتير قوي يفتكروا ان لما يبقى فيه وسائل اضاح وبروجيكتور ومن عارف ايه والسي دي والالكترونيك بروجيكتور الجديد ده ومن عارف ايه وايه وايه، يقوم الخدمة تتحسن. ابدا صدقوني، لو في الخدمة او لو في حياة الخادم ماديات كتير يبقى الضعف هيبقى كتير على قد الماديات ما موجودة في حياة الخادم، او على قد ما قلبه متعلق بالماديات دي. عشان كده احبائي دعوة المسيح، لانه عاش فقير، او زي ما بيقول واحد من الاباء، يسوع الذي ليس له اين يسند رأسه، يسوع الفقير ابن مريم الفقيرة، يطلب خدام فقراء مش غني. اذا كان في خدام فقراء ماديا، اذا كان الخدام يبقى بحريتهم يعيشوا حياة الفقر الاختياري، هيبقى في قوة في الخدمة، هيبقى في نعمة في الخدمة، هيبقى الكلمة اللي بيقولها الخادم فيها نعمة. مرة كنت بزور واحدة ست غلبانة كده من قيمة شهرين بس، وبعدين بقول لها صلي لي عشان ربنا يديني السماء. قالت لي ما تخافش يا ابني، ربنا كريم قوي. بس لما قالت لي الكلمة ديت، كلمة دخلت قلبي بشكل يعني مش قادر اوصف ازاي. لكن فعلا ساعة لما قالت لي تخافش يا ابني، ربنا كريم قوي يديك زي ما انت عايز، الكلمة دي اتأثرت فيا تأثير شديد جدا جدا جدا، لانها بتقولها من قلب بسيط. النهاردة احبائي الكنيسة مش عايزة غير حياة الفقر الاختياري بتاع الست العذراء ده، لان الفقر الاختياري ده هو سر قوة الكنيسة، هو سر قوة الكنيسة. الكنيسة اللي تبقى غنية اعرف انها هتضعف روحيا، لازم في عبارة جميلة قوي كده مكتوبة في سفر الأمثال، بتقول ايه؟ بتقول الغني يتكلم بخشونة اما الفقير فيترجى. الفقير لما يكلم ازاي؟ يبقى بيترجى، من فضلك لو تقدر تساعدني، يبقى بيكلم من واقع احتياج. انما الغني بيكلم بخشونة، حتى مع الله. تقولي ازاي؟ هقولك حاجة من الانجيل. فاكرين الغني والعذر؟ الاتنين ماتوا لكن الغني وهو في الهوية وهو بيتعذب في الهوية يقوم يقول لابونا ابراهيم ايه؟ من فضلك ابعت لي العذر يبل الطرف الثاني بشويه ميه. طب على مهلك يا عم، على مهلك، ده الحكايه اللي بتطلبها دي ما تنفعش ابدا بنكله، ما تنفعش بنكله. ما يقدرش ولا العذر ولا غيره يجي عندك عشان يبل لسانك يقول له طب اذا كانت الحكايه دي مش نافعه ابعتوا لاخواتي عشان يقول لهم ما يعملوش زي ما انا كنت بعمل عشان ما يجوش في المكان اللي انا بتعذب فيه ده. قال له عندهم يوم ابونا ابراهيم كده بمنتهى الوداع يقول له ايه؟ عندهم موسى والانبياء. يقول له انت مش فاهم يا جدع، انت مش فاهم، لو قام واحد من الاموات يصدقون. قال لي صدقني يا ابني ان ما كانوش يسمعوا من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون. الغني يتكلم بخشونة، اما الفقير فترجى. عشان كده بولس الرسول لما رسم تيموثاوس أسقف كتب له رسالة مختصرة واضحة. قال له ايه؟ قال له تيموثاوس احفظ الوديعة بأمانة واعلم اننا دخلنا العالم ونحن لا نملك شيء، وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. اللي تتعب عشانه او اللي انت، لان في ناس بتقضي عمرها كله قدامها هدف واحد، عاوز ابقى غني، عاوز يبقى عندي كذا وكذا وكذا وكذا، عاوز مش عارف ايه، عاوز ايه، عاوز ايه، عاوز ايه، ده خراب. ودي علامة لينا كلنا، علامة لينا كلنا. النفس الشبعانة تدوس الشهد، والنفس الجوعانة كل مر لها حلو. يعني ايه؟ ايه علاقة ده بالفقر الاختياري بقى؟ هقولك. مين اللي يشبع بالمسيح؟ مين اللي يشبع بالمسيح؟ الفقراء اللي يطلبوا رحمة والمسيح يديهم رحمة يشبعوا، ميبقوش محتاجين حاجة من العالم، ميبقوش محتاجين حاجة من العالم. إنما النفس اللي مش شبعانة بالمسيح، أو بمعنى آخر النفس اللي المسيح مش في حياتها، هتبص تلاقي ايه؟ انا عايز اغير العربية، انا عايز اتفسح، انا زهقت في عشتي، انا عايز اجيب هدوم جديدة، انا مش عارف محتاج ايه، انا ايه 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 ايه. اقروا الاصحاح الثاني في سفر الجامعة، في سفر الجامعة سليمان الحكيم كان ملك زي ما انتم عارفين، وبيقول عملت لنفسي كذا وكذا 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 وكذا، مش هقدر ولا اقرا لكم ولا ايه؟ لا ده كتير قوي، الوقت جري مننا، لا مش هقدر اقرا لكم بقى، انتوا اقروها في البيت. اقروا الاصحاح الثاني من سفر الجامعة، هتبص تلاقي ان سليمان الحكيم يقول لك ايه؟ كان عندي فضة وذهب حاجة ملهاش اخر، عنده سيدة وسيدات. كان سليمان الحكيم متجوز 700 وعنده 300 سبير اسمهم ايه، سراري. وكان عنده مغنيين ومغنيات، وكان عنده ولدان البيت، وكان عنده ما حاجات كتير قوي مش هعرف عندها دلوقتي. ها، المهم بعد ده كله بقى الملخص بتاع الحكاية دي كلها ايه؟ الباطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. كل ده النفس الفاضية كده، النفس الفاضية من المسيح كده تبقى فقيرة. ان شاء الله يكون عندها ذهب الارض، تبقى فقيرة النفس دي، تبقى فقيرة. الست العذراء في فقرها، الست العذراء في فقرها اغنت العالم كله بطهارتها، بمحبتها، بوداعتها، بالقليل اللي هي عملته انها اعطت لابن الله جسد من جسدها. عشان كده احبائي الخطة الالهية المرسومة للست العذراء انها تعيش خادمة مطيعة فقيرة، خادمة مطيعة فقيرة. تقول لي هو ده اجرة الانسان اللي يمشي مع ربنا؟ بس هقول لك خد بالك، او خدوا بالكم من الكلمة اللي قالها بولس الرسول، بيقول ايه؟ كفقراء ونحن ايه؟ نغني كثيرين. كفقراء ونحن نغني كثيرين. تغني كثيرين منين يا بولس؟ لان هو عنده الروح القدس اللي احنا بنذكره في الساعة الثالثة في الاجبية. ونقول ايه؟ نقول عن الروح القدس يعني ايها الملك السماوي المعزي روح الحق كنز الصالحات ومعطي الحياة. روح القدس ده كنز، كنز، ده كنز يغني، يغنيني عن الشحاتة في العالم، يغنيني ان عيني تبص كده وتبص كده وتشتهي كده وتشتهي كده، يغنيني. لو ما عنديش كنز الصالحات ده، لو ما عنديش كنز السماوي ده، لو ما عنديش الروح القدس ده، هبقى شحات. ان شاء الله يكون عندي مال العالم، هبقى شحات. من مدة طويلة كده واحد غني قوي اعرفه، وبعدين بيقول لي مش ممكن تسلفني 119,000 دولار؟ قلت له ايه؟ قال بس اصلي مزنوق في 119,000 دولار. قلت له يعني مش 120؟ لا 119 بس. قلت له لما اخذ، معلش اسأل حد تاني. غني جدا بس مزنوق، يا عيني مزنوق في 119,000 دولار بس. لو سألت بولس تقول له محتاج ايه يا بولس؟ زي ما كان بيقول لنا دلوقتي كفقراء ونحن نغني كثيرين، نغني كثيرين. عشان كده الليلة واحنا بنبص على الست العذراء، اعطاها كرامة قدام اللي استحملته، قدام طاعتها والعار اللي جالها من ورا طاعتها، قدام فقرها والغلب اللي شافته في فقرها. واحد من الاباء يقول كده، المسيح ابنها علمها الدرس قبل ما يتولد او قبل ما ياخد جسد منها، لدرجة انه لما مات على الصليب ما كانش عنده مصاريف الجنازة، ما كانش عنده يشتري كفن، ما كانش عنده قبر. ملك ملوك الارض اللي كتب عنه يوحنا في سفر الرؤيا يقول كده عن المسيح، ملك ملوك الارض، ما كانش عنده تمن كفن، ما كانش عنده تمن قبر، ما كانش عنده حاجة. عشان كده النهاردة واحنا نبص للست العذراء نقول لها ساعدينا ساعدينا، مش نعمل زيك، مش هنقدر مش هنقدر نعمل زيك، لكن ساعدينا نقبل التدبير الإلهي أو الخطة الإلهية اللي ربنا رسمها لوجودي على الأرض. بولس الرسول بيقول الواحد كان ايامه في عبيد. اخر نقطة هتكلم فيها خلاص. ايام بولس الرسول كان بيكلم واحد من العبيد بيقول له دعيت، دعيت يعني كان بيكلمه عن الدعوة للمسيح، يعني انه يبقى مسيح، يعني دعيت وانت عبد فلا تطلب حرية، دعيت وأنت متزوج فلا تطلب بتولية، دعيت وأنت فقير فلا تطلب شيء من الله. دعوتك تغنيك، دعوتك أو الدعوة الموجهة ليك كمسيحي تغنيك. إذا الدعوة دي ما أغنتكش يبقى فكر في نفسك كده وشوف إيه الخلل اللي حصل في حياتي. عشان كده احبائي النهاردة نبص على دعوة الست العذراء او الخطة الالهية لحياة الست العذراء، انها تعيش خادمة مطيعة فقيرة وفي الوقت المناسب ترفع للسماء في مجد، حتى ان المسيح نفسه ينزل السماء، ينزل من السماء مع ربوات محفل ملائكة وياخد نفسها ويطلع بيها للسماء في زفة العالم ولا الأرض ما عندوش فكرة عنها لحد النهاردة. اللي شاف الزفة دي بس واحد اسمه توما الرسول. هتسمعوا الكلام ده بكرة في السنكسار اللي بيتقرى في تذكار صعود الست العذراء، لكن النهاردة نقول لها ساعدينا يا ست عذراء نحن نقبل خطة الله لحياتنا وما نتذمرش وما نبصش لحد ولا نطلب الطريقة اللي عايش بيها فلان ولا فلانة، ولا نطلب شيء غير ان احنا نشكر على كل حال ونقول له نشكرك يا ربي لانك حطتني في الخطة بتاعتك، وانت يا ربي اللي بتدبر حياتي، واذا كنت يا ربي راسم او التدبير بتاعك ان انا اعيش بالطريقة الفلانية اشكرك واباركك وازيدك علوا لان للابد رحمتك، لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.